أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القرينة التي ذكرناها في الدرس السابق للانصراف كان المقصود بها هذا بكل بساطة، وهو أن التحليل يعني حرمان، تحليل في محل كلامنا يعني حرمان من رفع ما اشتغلت به الذمة من الخمس، لاعتبار أن القدر المتيقن من الروايات بحسب الفرق هو من لا يعتقد الخمس، من لا يعتقد الخمس أو العاصي، ولا بأس بالالتزام بذلك، أن هذا الخمس الذي تركه هذا العاصي المتعلق بالعين أو من لا يعتقد الخمس، هذا إذا انتقل إلى الشيء فهو حلال للشيء ولو حرم منه ذلك. واضح؟ ولا يمكن أن نلتزم بأن هذا التحليل للشيعي هو إبراء لذمة ماذا؟ لذمة ذاك. هذا المعنى لا يناسب ماذا؟ لا يناسب ماذا كان المنتقل عنه الخمس رجلا ملتزما شيعيا مبانيا على الأداء، لكنه لم يؤدي لعذر شنو؟ لعذر كماذا؟ مات في أثنائه. هذا يستوجب انصراف الدليل عن ماذا؟ عن محل الكلام، يعني عن الشيعي الملتزم الباني على الأداء، ويجب انصراف المن إلى ما إذا كان غير معتقد أو كان عاصيا مثلا. لا بأس أن نلتزم بأن التحليل يحرمه ماذا؟ من إبراء ذمته عما اشتغلت به من الخمس. الجهة الثانية التي ذكرناها في الدرس السابق يظهر من الجهة الثانية كما قلنا هو أنه كأنه لا إشكال في شمول التحليل لمن لا يعتقد شنو الخمس، وكأنه قدر متيقن، وإنما الكلام يقع في أن أخبار التحليل هل تشمل الإنسان العاصي الشيعي الذي يعتقد بالخمس لكنه لم يؤدي الخمس عصيانا أو لا، كلامنا في هذا. وقلنا أن الكلام يعني ينصب علينا على وجود إطلاق في الروايات أو عدم وجود إطلاق في هذه الروايات. فقلنا أيضا أنه يبدو لأول وهلة أن الإطلاق موجود في الروايات، خصوصا إذا علمنا بأن تعامل الشيعي لا يختص بماذا؟ بالمخالفين، مع أن تعامل الشيعة فقد يتعاملون مع شن؟ مع المخالفين. الشيعة قد يتعامل مع المخالف وقد يتعامل مين؟ مع الشيعي مثله. واضح؟ فالإطلاق في الروايات واضح. الرواية اللي قلناها سابقا تقول تقع في أيدينا شنو؟ الأموال والتجارات، ونعلم أن حق كثيرة ثابت تقع في أيدينا أعم من أن تقع في أيديهم من المخالفين أو تقع في أيديهم من من الشيعة. هل منعه أو لا؟ هناك وجوه ذكرت لمنع هذا الإطلاق وتخصيص الروايات بخصوص من لا يعتقد شنو الخمس، وعدم شمولها لمن يعتقد الخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا. الوجه الأول لمنع الإطلاق هو ما ذكر في بعض الكلمات من أن هذا الإطلاق وخصوصا في صحيحة يونس ابن يعقوب، وذلك نمنع هذا الإطلاق وخصوصا في آية الصحيحة باعتبار عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال. ما مذكورة جهة الحرمة في الأموال؟ أموال تقع في أيدينا وهي محرمة لمن حللها لهم، جهة الحرمة في الأموال ليست مذكورة. عدم ذكر جهة الحرمة في الأموال والتجارات فيها وأنها حيثية معهودة، أي جهة الحرمة معهودة مركوزة بين السائل والإمام عليه السلام، وقدرها المتيقن الحق الثابت في الأموال التي تنتقل من المخالفين. قدره المتيقن هو الأموال حق الثابت في الأموال التي تنتقل من المخالفين، هذا قدر المتيقن، فنقتصر على هذا القدر المتيقن. ولا إطلاق في هذه الرواية يشمل الحق الثابت في الأموال المنتقلة من الشيعي العاصي. واضح بالجهة الحرمة ليست مذكورة في الرواية، جهة الحرمة ما نعلم شنو جهة الحرمة. هاي جهة الحرمة هذا أمر مركوز ومعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائر، ما نعرف عنه شنو، ولا بينت في الرواية جهة الحرمة. فالقدر المتيقن بجهة الحرمة هذه هو شنو؟ هو الحرمة الناشئة من ثبوت الحق في الأموال المنتقلة من المخالفين، فنقتصر على هذا المقدار في هذه الرواية ولا إطلاق في هذه الرواية، بحيث يشمل ماذا؟ الأموال التي ثبت فيها حقهم المنتقلة من الشيعي العاصي. هذا الكلام لا يمكن قبوله باعتبار أن جهة الحرمة حسب ما نفهم مذكورة في الرواية. جهة الحرمة في الرواية مذكورة لأنه يقول ونعلم أن حقك فيها ثابت، هذه جهة الحرمة، تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت. إذن الحرمة الموجودة في الأموال التي تقع في أيديهم هو من جهة شنو؟ ثبوت حقهم عليهم السلام في هذه الأموال، هذه جهة الحرمة. ومن الواضح أن هذه جهة الحرمة لا يفرق فيها بين أن تنتقل من المخالفين أو تنتقل من الشيعة العصاة، في كل منهما ما دام حقه عليه السلام ثابت في هذا المال فهذا يوجب ماذا؟ التحريم. فلماذا نقول أن جهة الحرمة غير واضحة في الرواية؟ الرواية تصرح بجهة الحرمة، تقول أن جهة الحرمة هي عبارة عن ثبوت الحق في هذه الأموال والتجارات، ثبوت الحق في هذه الأموال والتجارات مطلق، لم يذكر فيه الحق خصوص الحق الذي يثبت في الأموال المنتقلة من خصوص المخالفين، لم يذكر هذا فيها. أموال تنتقل إلينا ونعلم أن حقك فيها ثابت وثبوت حقك فيها يوجب تحريمها، واضح؟ فماذا نفعل؟ الإمام حللها لهم، حللها لهم مطلقا، حللها لهم سواء كان ثبوت الحق من جهة في أموال انتقلت من المخالفين أو كان ثبوت الحق في أموال انتقلت من الشيعة العصاة. هذا لا يمنع، هذا الذي ذكر غير تام ولا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. بعبارة أكثر وضوح، أن الحق المعهود بين الإمام عليه السلام وبين السائل والذي أوجب الحرمة للأموال التي تقع في أيديهم هو عبارة عن الخمس، عبارة عن الخمس، لا خصوص الخمس المتعلق بالأموال التي تقع في أيديهم من المخالفين. هذا قيد زائد يحتاج إلى بيان. نعلم أن حقك فيها ثابت، هذا الحق المعهود اللي أوجب الحرمة بين الإمام والسائل هو عبارة عن الخمس، وهذا الحق أعم من أن يكون ثابتا في أموال انتقلت من المخالف أو أموال انتقلت من الشيعي، لأن الحق يثبت في أموال كل منهما. فإذا انتقل إلى الشيعي يقول حقك فيها ماذا؟ ثابت. هذا الوجه الأول لمنع الإطلاق. الوجه قبل أن يبين الوجه الثاني يؤيد هذا الإطلاق في هذه الرواية بالخصوص، يؤيد الإطلاق في هذه الرواية بالخصوص، بل يدل على هذا الإطلاق في صحيحة يونس بن يعقوب، هو التعليل وما ذكر في جواب الإمام. نقول جواب الإمام عليه السلام عندما قال ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، هذا جواب الإمام عليه السلام واضح وفي وظاهر في أن سبب التحميل هو كون تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على الغير، هذا خلاف الإنصاف، أن تكليف الشيعي الذي انتقل إليه الحق وهو ثابت معلوما على غيره تكليفه بدفع الحق خلاف الإنصاف. هذه عين تعلق بها الخمس عند زيد انتقلت الى الشيعي ببيع بهبة ولو بهبة مجانية. وهذا تكليف هذا ان يدفع الخمس الثابت على ذاك هذا خلاف الانصاف. هذا جواب الامام عليه السلام. ومن الواضح ان هذا عام، هذا لا يختص بماذا؟ بخصوص الاموال المنتقلة من المخالفين. كما ان تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على المخالف خلاف الانصاف، تكليف الشيعي بدفع الخمس الثابت على الشيعي العاصي الباني على عدم الاداء ايضا خلاف الانصاف. جواب الامام عليه السلام عام ويشمل كلا منهما، وهو يؤيد وجود هذا الاطلاق في هذه الرواية. الوجه الثاني لمنع الاطلاق هو ان يقال بأن المتكلم ليس في مقام بيان كيفية ثبوت الحق وأنحاء ثبوت الحق، فلا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الجهة. المتكلم ليس في مقام بيان كيفية ثبوت الحق وأقسام ثبوت الحق، حق ثابت في أموال المخالف، حق ثابت في أموال الشيعة العاصي، حق ثابت في أموال كذا، ليس في مقام البيان من هذه الناحية. التمسك بإطلاق الرواية من هذه الجهة لا يكون صحيحا، لأن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية. واضح هذا؟ المتكلم هو السائل. السائل عندما قال تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك فيها ثابت، وليس في مقام بيان أقسام هذا الحق وأنواع هذا الحق، وإنما هو في مقام تخلص من مشكلة. شنو المشكلة؟ حق في الجملة وهذا ثابت في أموال تقع في أيديهم، يريد التخلص من هذه المشكلة. هو في مقام بيان المشكلة لا في مقام بيان أقسام الحق وأنواع الحق، حتى نتمسك بإطلاق كلامه لإثبات شمول السؤال لجميع أنواع الحق، سواء كان ثابتا في أموال المخالف أو كان ثابتا في أموال الشيعي العاصي. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال جوابه هو هذا، أنه إحنا في الحقيقة الإطلاق لا يراد به الإطلاق في كلام المتكلم، وإنما الظاهر يعني أو الأصح أن يقال أن المقصود بالإطلاق في المقام هو الإطلاق في جواب الإمام عليه السلام الناشئ من ترك الاستفصال، باعتبار أن الإمام عليه السلام بقوله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذاك اليوم، يستفاد من هذه العبارة بلا إشكال هو تحليل هذه الأموال والتجارات التي وقعت في أيديهم والتي يعلمون أن حقه ثابت فيها. هذا جواب الإمام. واضح؟ الإمام ما استفصل، ما سأل أن هذا الحق واضح الأموال إجت كميا من مخالف أو من شيعي عاصي، ما استفصل. مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب هو أن الجواب يشمل ماذا؟ كلا الاحتمالين في سؤال السائل، وقاعدة عامة يتمسك بها في بعض الظهورات، وهو أن السؤال إذا كان شاملا لحالتين واضح، فجواب الإمام عليه السلام من دون الاستفصال يشمل كلتا الحالتين اللتين يحتمل أن يكون نظر السائل علما إليها. إذا سلمنا عدم الإطلاق في كلام المتكلم، إذا أكو إطلاق في كلام المتكلم ماكو مشكلة، الجواب هم يكون شنو؟ مطلق، يشمل كل ما يشمله سؤال السائل. لكن إذا سلمنا كون المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة كما ذكر في الإشكال، وقلنا أنه هو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق في كلامه. صحيح، لا إطلاق في كلامه. يعني شنو لا إطلاق في كلامه؟ يعني هو إما أن يريد المال المنتقل إليه من المخالف، أو يريد المال المنتقل إليه من الشيعة العاصي، هذا معنى عدم الإطلاق. واضح؟ إما هذا وإما هذا، طب ما يخالف، لكن يحتمل هذا وهذا أيضا. شنو يحتمل؟ الإمام عليه السلام ما سأله بأنها إلى أموال واصلة إليك، هل وصلت إليك من المخاليف أو وصلت إليك من الشيعة العاصي؟ ترك الاستفصال في مقام الجواب مع كون السؤال يحتمل أن يكون مراد به هذا أو هذا، هذا قرينة ودليل على من؟ على الإطلاق وشمول الجواب لكلا الاحتمالين في سؤال السائل، هذا غير الإطلاق اللي يتمسك به، ذاك إطلاق في كلام المتكلم وهذا يقتضي عموم الجواب، هذا إطلاق من جهة جواب الإمام في جواب الإمام باعتبار ترك الاستفسار، ليكن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكنه جواب الإمام يشمل كلا الاحتمالين في سؤال السائل. وما هم الاحتمالان؟ أن يصل إليه المال من المخالف وأن يصل إليه المال من الشيعي العاصي. إذن هذا أيضا لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الأمر الثالث الذي يدعى أنه يمنع من التمسك بالإطلاق هو ما ذكره جملة من المحققين من دعوى الانصراف، على خصوص المنتقل من المخالفين، بل دعوى استظهار ذلك من الروايات، أكثر من شنو؟ أكثر من الانصراف. استظهار الروايات هو ماذا؟ هو الأموال التي تنتقل إلى الشيعي من المخالفين. واضح هذا؟ هذه الدعوة الثالثة. ونقطة الانصراف، وجه الانصراف في المقام هو هو أن دعوى أن موضوع الخمس، موضوع التحليل في نصوص الباب، هي عبارة عن الأموال المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم، هاي مهمة، من غيرهم، لكن هذا هو الموضوع الخاص ما قد علم انصراف رواياتكم ظاهرة مباشرة في ماذا؟ في خصوص الأموال المنتقلة من المخالفين، ولا تشمل الأموال المنتقلة من الشيعة إلى الشيعة. ليش؟ أن الموضوع في نصوص الباب هي الأموال المنتقلة من إلى الشيعة من غيرهم. إذا هيك كانت قضية، بل هذا قضية واضحة جدا تكون مضافا إلى، يعني منبه آخر على الاستظهار أو الانصراف، هو أن الحالة الغالبة في الأموال التي تصل إلى الشيعة وتقع في أيدي الشيعة هي مين؟ من المخالفين، هكذا ذكر في بعض الكلمات. الجواب هو أنه كلا الأمرين غير واضح. أما دعوى أن نصوص الباب مختصة بالأموال المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم، أي قليلة ما قاليها في الروايات، في داخل الروايات لا يوجد أي قرينة، هاي روايات واضحة جدا صحيحة في مسلم بن يعقوب، تقع في أيدينا الأموال والتجارات، ما قال من غيرنا، تقع في أيدينا تجار يعملون يتكسبون يجرون معاملات مع الآخرين، واتصل في أيديهم أموالا نعلم أن حقك فيها ثابت، ما عندنا أي شاهد على أنهم يتعاملون فقط مع شنو؟ مع المخالفين. واضح؟ كما يتعاملون مع المخالفين يتعاملون مع الشيعة الآخرين. لا يوجد في الروايات ما يشير إلى اختصاصها بخصوص الأموال الواصلة إلى الشيعة من غيرهم، هذا ليس واضحا في الروايات، إلا أن واحد يدعي أنه يفهم من الروايات هذا المعنى لا استنادا إلى قرينة معينة خاصة في خصوص تلك الروايات، فهذه القرينة الأولى يعني ليست تامة. وكذلك القرينة الثانية وهي دعوى الغلبة، مو واضح الغلبة، شنو الغلبة؟ إلا يتوارى أنه مثلا المخالفون في ذاك الزمان أكثر من الشيعة، إلا بهذا الاعتبار إذا سلمنا الغلبة والتعارف الخارجي لا يجب الانصراف ولا يجب الظهور، واضح؟ الغلبة والتعارف الخارجي هذا لا يوجب الانصراف ولا يوجب شنو؟ الظهور. العبرة بإطلاق اللفظ وعموم اللفظ، اللفظ مطلق، اللفظ مطلق بالاعتبار اللي قلناه من جهة ترك الاستفصال. ولا يحتمل الإمام عليه السلام أن هذا السائل وقع في أيديه أمواله واضح واصل إليهم من شيء مثله، ألا يحتمل ذلك أو لا؟ ترك الاستفصال، لم يذكر ذلك في مقام الجواب، وهذا يكفي في إثبات الإطلاق وعدم منعه والتمسك به في المقام. هذه هي أهم الوجوه التي ذكرت في مقام منع الإطلاق، ومنه يظهر أن الإنصاف أن الإطلاق تام في هذه الروايات وفاقا لكثير من المحققين. لا نقتصر على خصوص ما يقع في أيدي الشيعة من الولياء من المخالفين، بل تشمل حتى الشيعة العصاة كما قلنا. بعد ذلك ننتقل إلى الجهة الثالثة التي قلنا لا بد من بعض جهات حتى نصل إلى الرأي النهائي في هذه المسألة. شنو هي مسألتنا؟ مسألة شنو مسألتنا؟ مسألة الوارث إذا مات واضح وتعلق الخمس بأمواله ولم يؤدها، ماذا نعمل هنا؟ هل يجب على المورث أن يجب على الوارث أن يدفع الخمس أو لا؟ تشمله أخبار التحليل وتدل على حلية الخمس له، هذا مع الكلام. الجهة الثالثة التي لا بد من بحثها، طبعا في الجهتين الأولى والثانية وصلنا إلى هاي النتيجة، أولا أن أخبار التحليل لا تشمل لا تشمل الشيعي الباني على الأداء الملتزم الباني على الأداء، وإنما لم يؤدي لعذر قهري عذر خارج عن اختياره. الأخبار التحليل ما تشملها، فإذا واحد إذا مات أبوه وكان أبوه ملتزما يؤدي الخمس في كل سنة، مات في أثناء السنة واضح مع العلم طبعا موضوع المسألة تعلق الخمس بأمواله ولم يؤدي الخمس في هذه الحالة، ما يقدر يقول بأن أخبار التحليل تشملني ولا يجب علي إخراجه خمس، بل يجب عليه إخراجه خمس. هاي واحد. نتيجة ثانية أن الأخبار لا تختص بالمخالفين بل تشمل حتى الشيعة شنو العاصي. الجهة الثالثة التي ينبغي بحثها حتى يكمل هذا البحث هو ماذا؟ هو أن الأخبار هل تختص بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان الخارجية أو تشمل ما إذا كان الخمس دينا في ذمة المنتقل عنه الخمس، المنتقل عنه الخمس في محل كلامنا. أيضا من هذا طرح هذا البحث بهذا الشكل يظهر أن القدر المتيقن من الأخبار هو ياهو هو الخمس المتعلق بالأعيان شنو الخارجية، القدر المتيقن، وإنما الكلام يقع في شمول الأخبار للخمس إذا كان دينا في الذمة. هذا أيضا يكون محلل للشيعي أو لا يكون محلل للشيعي. المثال الواضح لهذا هو مسألتنا، مسألة الإرث. إذا فرضنا أن المورث أتلف عينا تعلق بها الخمس، في هذه الحالة لا أشكال في أن الخمس ينتقل شنو إلى ذمته، فمات هذا المورث وترك أموالا واضح، هذا الوارث هل يجب عليه أن يدفع هذا الخمس من التركة كسائر الديون التي يجب إخراجها من أصل التركة وقبل الإرث واضح، أو لا لا يجب عليه بل تمام التركة تنتقل إرثا إلى الوراث ولا يجب إخراج هذا الخمس. هذا هو محل الكلام. السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى الاختصاص صريحا إلى أن الأخبار لا تشمل الخمس المتعلق بالذمة وإنما تختص بالأخماس المتعلقة بالأعيان، واستدل على ذلك بأن روايات التحليل هي واردة في هذا في الأخماس المتعلقة بالأعيان وليس فيها إطلاق يشمل الخمس المتعلق بالذمم. كيف الروايات مختصة بهذا؟ باعتبار أنه هاي صحيحة يونس بن يعقوب اللي ذكرناها، هذه صريحة في هذا لأنها تقول تقع في أيدينا الأموال والتجارات ونعلم أن حقك شنو فيها ثابت. حقك فيها، يعني في هذه الأموال والتجارات التي تقع في أيدينا حقك فيها ثابت. هذا ظاهر في تعلق الخمس بالأعيان، فلا أطلاق فيها حتى تشمل ما إذا كان الخمس دينا في الذمة. نعم استدرك هو قدس الله نفسه، استدرك بالبلي إذا قلنا بأن حق الديان ينتقل إلى التركة بمجرد موت المدين، بمجرد أن يموت حق الديان في ذمته، إذا مات ينتقل هذا الحق من ذمته إلى التركة. إذا قلنا بذلك حينئذ هذا الكلام صحيح، لأنه هذا في الحقيقة يرجع إلى الأول، يعني يكون حقا متعلقا بالأعيان. هذا يعني كل حق متعلق بالذمة بموت المدين ومن اشتغلت ذمته بذلك الحق، هذا الحق ينتقل من ذمة الميت المن إلى التركة. وهذا فالتركة يتعلق بها ماذا؟ الحق، فيكون حقا متعلقا بالأعيان. وقد قلنا أن الحق المتعلق بالأعيان هو القدر المتيقن من الروايات، فتشمله أخبار التحليل، لكن هذا المبنى ليس صحيحا. يقول حق الديان لا ينتقل بموت المدين من الذمة إلى التركة، لا ينتقل، بل يبقى ثابتا في ذمة الميت. واضح. وما ينتقل إلى الوراث هو ما عدا مقدار الدين الثابت في ذمة ماذا؟ الميت، ما عداه ينتقل إلى الوراث. وأما مقدار الدين فهو مال يبقى لا ينتقل إلى الورثة، تفرغ ذمة الميت منه. وظيفة هذا المال مقدار الدين من التركة الذي لا ينتقل إلى من إلى الوراث، هذا وظيفة أنه نفرغ ذمة الميت شنو منه، نؤديه نؤديه، لا 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 ينتقل إلى الوراثة، يقول لا لا حق الدين، الدين الدين مقدار الدين من التركة، يقول لا ينتقل علما إلى الوراث، يبقى مقدار الدين، هذا مال معد لتفريغ ذمة الميت من الدين. يقول بناء على هذا الرأي اللي يتبناه حينئذ لا تحل أخبار التحليل لا تشمل ذلك. لماذا؟ لأن المال الذي ينتقل إلى الوراث ليس فيه حق، وهو جد ما عدا مقدار الدين من التركة، هذا الذي ينتقل إلى الوراث هذا ليس فيه حق، ومقدار الدين من التركة هذا لا ينتقل إلى الوراث. حتى نبحث في أنه هل تشملهم أخبار التحليل أو لا تشملهم أخبار التحليل، وإنما هو مال معد كما قال لتفريغ ذمة الميت مما اشتغلت به ذمته. فإذن أين المال المنتقل إلى الوارث والذي تعلق فيه الحق حتى نقول بأنه تشمله الأخبار أو لا تشمله الأخبار؟ ما ينتقل إلى الورثة ليس فيه حق، مقدار الحق من التركة هذا لا ينتقل إلى الورثة، لا ينتقل إلى الورثة، وإنما هو مال معد لتفريغ ذمة الميت من الدين، وعليه فحينئذ لا يمكن الالتزام بماذا؟ بسقوط الخمس بالتحليل في محل الكلام، بل لا بد من تفريغ ذمة الميت من ذلك المقدار الذي كما قال يعزل من الشنو من التركة المساوي من للدين. هذا الذي ذهب إليه في المقام. اعترض على هذا الكلام بعد تسليم المبنى، إذا ناقشنا في المبنى واخترنا المبنى اللي الآخر المسألة واضحة، من الآخر شي يقول، يقول بأن الحق ينتقل من الذمة إلى التركة بمجرد موت الميت، فتكون التركة يتعلق بها شنو الحق، فيكون حقا متعلقا بالعين ولا اشكال كما قلنا في شمول اخبار التحليل، ماكو مشكلة. لكن بناء على المبنى الذي ذكره اعترض عليه بعد تسليم هذا المبنى الذي ذكره، اعترض عليه بما حاصله بأن صحيحة يونس ابن يعقوب وإن كان موردها هو المال الخارجي الذي تعلق به حقهم عليهم السلام، كما ذكر سيدي خالد بن سلام موردها تعلق الحق بيش بالأموال التي وقعت في أيديهم، يعني بالعيان الخارجية. الاعتراض يقول وإن كان كما ذكر، لكنه هاي الرواية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، واضح لا مفهوم. ونوايته أنه دلت على شمول التحليل للخمس المتعلق بالأعيان، هذا نسلم احنا. لكن هل تدل على الحاصل؟ هل تدل على اختصاص التحليل بذلك؟ ليس في هذا دلالة، لا وصف، لا شرط، لا كذا، لا إلى آخره. فإذا مفادها فقط هو ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالأعيان إذا انتقل علما إلى الشيعة، هذا نسلم به. لكن هل تنفي ما عداه؟ هل تنفي التحليل في الخمس المتعلق في الذمة؟ تنفيه؟ لا تنفيه. فإذا دل دليل على شمول التحليل للخمس المتعلق بالذمة أخذنا به، ولا تكون هذه الصحيحة منافية ومعارضة له. واضح يقول إذا كان لها مفهوم ودل على الحاصر فهي تنافي أي دليل يدل على ثبوت التحليل في الدين في الخمس المتعلق بالذمة، واضح. أما إذا لم يكن لها مفهوم حينئذ لا تعارض. فإذا دل دليل على ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالذمة نأخذ به ولا محذور في ذلك. والمعترض يقول نعم دل الدليل على ثبوت التحليل في الخمس المتعلق بالذمة. شنو هو الدليل؟ يقول الدليل مو صحيحة يونس بن يعقوب، هو سيقول نظر الآية الصحيحة، الآية صحيح وعبدويا في الخمس المتعلق بالأعيان، لكن هناك روايات أخرى يستفاد من إطلاقها عدم الاختصاص بماذا؟ بخصوص الخمس المتعلق بالأعيان، بل هي تشمل الخمس المتعلق بالأعيان والخمس المتعلق بيش بالذمة، وتدل على التحليل فيهما. يا رواية رواية معترضة أبي خديجة المتقدمة التي ذكرناها مرارا، وذكرنا كيفية الاستفادة هذا المطلب منها، وفيها كلام يعني ينبغي الالتفات إلى. إذا تتخطرون عنوان الرواية هي في باب الأنفال في الباب الرابع الحديث الرابع. الرواية هذه الرواية فقط نقرأها، شوفوا لاحظوها لأنه بها كلام سيأتي طويل نستذكر فيه ما ذكرناه في هذه الرواية. الرواية سندا تكلمنا عنها، تام سند أما سندا كما تقدم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج، وجل الإمام أيضا حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له فقط، ولا التحريم لغيرهم باقي على حاله، لا والله إلى آخر الرواية. هذه الرواية الاستدلال والرواية على على التحليل في الخمس الثابت في الذمة، باعتبار أن من جملة الفقرات التي ذكرها السائل هي قوله أو ميراثا يصيبه، ميراث يصيبه، فهذا الميراث يصيبه أعم من أن يكون تعلق الخمس بعينه أو تعلق الخمس بالذمة. بعبارة أخرى أن الرواية تدل على حرمة هذا الميراث الذي يصيبه لولا التحليل. مو ولد الإمام قال غيركم ماكو تحليل إلا ما أحللناه لغيركم. فالتحريم الثابت في الميراث الذي يصيبه واضح، والذي ارتفع هذا التحريم بالتحليل بالنسبة إلى الشيعة هذا التحريم في الميراث أعم من أن يكون تحريما، واضح نقطة الاستدلال، أعم من أن يكون تحريما من جهة تعلق الخمس بعين المال بعين الميراث المنتقل، أو يكون من جهة تعلق الخمس شنو في الذمة. الميت إذا تعلق خمسه في الذمة أيضا يوجب حرمة الميراث وعدم جواز التصرف به. الميراث حرامه، يحرم التصرف به سواء الحق تعلق به أو تعلق بماذا؟ بذمة الميت، لأن تعلق الحق بذمة الميت يوجب حرمة التصرف في التركة وفي المال وفي المال المورود. إذن هذا المال المورود الذي هو حرام هذا حرمته أعم من أن تكون من جهة تعلق الحق به بعينه أو من جهة تعلق الحق بيش بالدين. كل منهما يوجب حرمة الميراث. إمام يقول الميراث الحرام الذي يصيبه الشيعي هذا له شنو حلال، ومقتضى إطلاقه هو ماذا؟ هو شمول التحليل للحق الثابت الموجب للحرمة، ثبوت التحليل لكل ما يوجب التحريم سواء كان من جهة تعلق الحق بالعين أو من جهة ثبوت الحق وين في الذمة بنحو يوجب التحريم. هذا أيضا يكون مشمول لهذه الرواية، وتكون الرواية دليلا على ثبوت الشنو على ثبوت التحليل في ماذا؟ في الحق الثابت، ولا تختص بخصوص الحق الثابت في الأعيان. وقد تجاوزنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.